إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن أجمع آية في كتاب الله جل وعلا التي فيها تحقيق مصالح العباد في العاجل والآجل هي قول الله جل وعلا وتقدس: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هذه الآية إذا تأملناها وجدناها من أمهات آيات القرآن العظيم، والتي تجمع مصالح الدنيا والدين، وفيها الأوامر والنواهي، وفيها صلاح الإنسان في عاجل أمره وآجله. ومن أهم موضوعات هذه الآية، وهي مبثوثة أيضاً، هذا الموضوع مبثوث في كتاب الله جل وعلا، هو قضية الإحسان. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فالله جل وعلا كما أنه أمر بالعدل كذلك أمر بالإحسان. فالإحسان رتبة عظيمة من مراتب الدين، بل إن كل محسن مسلم ومؤمن، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح، حديث جبريل الطويل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، فأخبره بالأعمال الظاهرة، وسأله عن الإيمان فأخبره بالأعمال الباطنة، وسأله عن الإحسان فقال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولذلك المحسن مراقب لله جل وعلا في جميع أحواله وفي جميع أموره وشؤونه، فهو متعبد لله جل وعلا على كل حال. أن تعبد الله كأنك تراه، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، في إشارة إلى قيام الإحسان على ركنين: ركن المشاهدة، وركن المراقبة لله جل وعلا. ولأجل هذا، لو أن الإنسان قام ليعمل أمام مسؤوله مثلا، تجده يحرص على إتقان العمل، وهذه ضرورة في نفس وقلب كل أحد. لماذا؟ لأن شخصا مسؤولا عنه يراقبه. فكذلك العبد الذي يعلم أن الله جل وعلا مطلع عليه ناظر إليه، إذا جاءه هذا الشعور فإنه شعور عظيم. إنه الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهو دائر بين المشاهدة والمراقبة، يشاهده الله جل وعلا وينظر إليه، وهو يراقب الله جل وعلا في جميع أحواله وفي جميع أموره. ولأجل هذا، إذا عاش المؤمن في هذه العقيدة فإنه يعيش على أعظم حال، يعيش حياة نظيفة وبريئة، ويعيش تقوى يشبه بذلك ما كان عليه الرعير الأول من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يراقبون الله في كل ما يبدونه وفي كل ما يخفونه، يراقبون الله في سرهم وعلانيتهم حتى ضربوا أروع الأمثلة في ذلك. ولذلك يقول جل وعلا: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. ويقول جل وعلا: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. نعم، هذه العقيدة متى ما كانت موجودة فلن يستطيع الإنسان أن يخطو إلى ذنب أو أن تمتد يده إلى معصية، بل إن المعصية إذا عرضت له صرخ بها صرخة يوسف قائلا: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. والإحسان أيها المؤمنون كلمة رقراقة جميلة تجمع محاسن الأخلاق وتجمع فضائل الآداب وتجمع الأمور كلها مما فيه علو الإنسان ورفعته في الدنيا والآخرة. إذا ما جئنا إلى قضايا التعامل مع الآخرين فنجد الإحسان مأموراً به في التعامل مع الوالدين. يقول جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا. ويقول جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. فيتعامل الإنسان مع والديه بالحسنى، يتعامل بالحسنى فيصل بالخير إليهم. إنهم الوالدان اللذان جعلهم الله جل وعلا سببا في وجود الإنسان في هذه الحياة، ولذلك حقهما عظيم بعد حق الله جل وعلا دائما. يقول سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فشأن الوالدين في الإسلام عظيم، وخطر التهاون في قضية الإحسان إليهما جسيم. وينبغي أن يعلم بأن شريعتنا دعت المسلم إلى أن يكون عزيزاً دائماً. أما في تعامله مع والديه فإن الله جل وعلا أمره بأن يكون متذللاً لهما. قال سبحانه: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيراً. رأى ابن عمر رجلاً قد حمل أمه يطوف بها حول الكعبة وهو يرجث، جاء من اليمن حاملا أمه على ظهره، فالتفت إلى ابن عمر وقال: يا ابن عمر، أتراني قد جازيتها؟ قال: لا، ولا بزفرة من زفرات الولادة، يعني ولا بطلقة من طلقات الولادة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم وضع ضابطا في قضية جزاء الوالدين، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يجزي والد ولده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه. بمعنى أيها المسلم، لا تحاول أبدا أن تصل إلى قضية الجزاء الأوفى مع والديك إلا في حالة واحدة، حينما تجده عبدا مملوكا رقيقا مستعبدا فتعتقه أو تسهم في إعتاقه، هنا تكون قد جازيته. أما في جميع الأحوال فلا وألف لا. ولذلك للأسف الشديد بعض الناس قد يكون بارا بوالديه لكنه يمن عليهما، والمن من أعظم الذنوب وأشدها. والنبي عليه الصلاة والسلام بين أناسا لا يدخلون الجنة، ومن ذلك المنان، المنان الذي يمن بالعطية ويمن بالإحسان. نعم، مهما بذلت ومهما سعيت فلن تصل إلى جزاء والديك. بعض الناس قد يهدي والده شيئاً أو أمه شيئاً ومع ذلك يلوح هذا الشيء بين عينيه دائماً، ولربما عبر ذلك بمقوله وبلسانه قائلاً له: ألم أعطكم؟ ألم أسكنكم؟ ألم أهدكم؟ ألم أفعل كذا وكذا؟ هذه ليست منة منك أيها العبد المسلم، إنما هذا أمر واجب عليك، بل إن شريعتنا جعلت الإحسان إلى الوالدين ولو كانا كافرين
من أمور الدين ومن أمور الشريعة. يقول جل وعلا: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. لماذا؟ لأن هذا حق الله. وإن جاهداك، يعني عمل عليك عملا عظيما، والمجاهدة هي مفاعلة بمعنى اجتهد وجاهد وبذل الجهد والمشقة على أن يخرجاك من الإسلام، فلا تطعهما. لماذا؟ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولكن لم تقف الآية عند هذا الحد، بل بيّنت كيفية التعامل والتواصل مع هذين الوالدين. قال جل وعلا: فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه. بمعنى أنه لا يجوز لك الانقلاب عليهما بالكلية ومعاداتهما لكونهما يدعوانك إلى جاهلية. ولذلك جاءت أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها تقول: يا رسول الله، إن أمي أتتني وهي راغبة وكانت مشركة، أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك. هذه هي شريعتنا، شريعة العدل، شريعة الإحسان، شريعة الإنصاف. إن الإحسان أيها المؤمنون هي أن تتجاوز عن حقك وأن ترضى بالقليل من حقك. فلو طلبت إلى أمر من الأمور فوضعت زيادة على حقك فهذا هو الإحسان. وإذا كانت المزاحمة في قضية من قضايا حقك فتتنازلت عن شيء من حقك فهذا هو الإحسان. الإحسان أيها المؤمنون يتعدى إلى الزوجة وإلى الولد، فالله جل وعلا أمر بالإحسان إليهما. ومن الإحسان رعايتهما وتربيتهما والقيام عليهما، يعني على الزوجة وعلى جنس الذرية. هذا هو الذي جاءت به نصوص الكتاب والسنة. والإحسان أيها المؤمنون قد يأتي أحياناً في صورة خشونة وفي صورة عقوبة أحياناً. لماذا؟ لأن من الناس من لا ينفع معه إلا شيء من الخشونة حتى يعرف طريقه الذي يدله حتى يعرف طريقه الذي يقوده إلى الله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. وهذا الضرب إنما هو إحسان. لماذا؟ لأن الابن قد لا يعرف مصلحته ولا يعرف مآلات الأمور، وأنت الذي أصبحت من أشجار الوقار وأصبحت ممن ركب الصعب والذلول وأصبحت ممن يعلم حقائق الأمور، احتجت إلى أن توصل شيئا من الخشونة إلى ابنك حتى يستمر على الجادة وحتى يسير على الطريق، لأنك تريد مصلحته. كاليدين أحيانا تتسخان فيحتاجان إلى نوع خشونة حتى ينظفان. والإحسان أيها المؤمنون إلى الزوجة يكون باحترامها وبتقديرها وبمعرفة ما لها من الحقوق والواجبات التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك المرأة تحسن إلى زوجها بإتيان الحقوق والواجبات التي للزوج على زوجته. والإحسان أيضا أيها المؤمنون يكون بالقول اللطيف مع الناس. يقول سبحانه: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. ويقول جل وعلا: وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا. فالله جل وعلا أمرنا بالإحسان إلى الناس جميعا، وذلك بالقول الحسن وبالقول اللطيف. فإذا سلم عليك رجل بسلام فرد عليه بتحية خير منها. يقول جل وعلا: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ينبغي لنا أن نتعامل على هذا المستوى من اللباقة في الكلام ومن جميل القول. وللأسف الشديد كثير من الناس يأخذ هذه التربية من خلال ما عند الغرب أو الشرق من قوانين وتعاليم، ويظن المسكين أن هذا ليس في شريعتنا وليس في ديننا. لماذا؟ لأنه يشاهد ممارسات الناس ويشاهد أقوال الناس بعضهم مع بعض، فيظن أن ديننا لم يأتي بمثل هذه الأخلاق الطيبة. إن اللباقة وإن الذوق وإن الألفاظ الحسنة جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. فربنا جل وعلا يقول: وقولوا للناس حسنا، ويقول: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. نعم عباد الله، هذا الذوق الرفيع جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام. ولذلك حينما وصف عليه الصلاة والسلام ذكر بأنه لم يكن لعانا ولا شتاما ولا سبابا، ولم يكن بالفاحش البذي. هذا هو حبيبكم صلى الله عليه وسلم. وإن مما يقطع نياط القلوب، وإن مما يبعث الأسى والحزن في القلوب والصدور ما عليه أحوال المسلمين من هذا التهارش ومن هذا التلاعن ومن هذا السباب، نسأل الله العافية والسلامة. بل بعضهم إذا أراد أن يمدح آخر وأن يثني عليه لعن أمه وأباه في صورة بشعة تدل على أن الشيطان يقود الناس، وأن الناس بعيدون عن روح الشرع وعن الوحي الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. ما هذا الأمر وما هذا التعامل؟ يلعن الرجل أخاه لأجل مدح أو ثناء؟ أو بعض الناس والعياذ بالله دائما لسانه يلغ في كل رذيلة وفي كل كلمة نابية، يلغ عفوا في أعراض الناس بكلام ناب وبكلام فاحش، بل إنه يحفظ قاموس الشتائم ومفردات البذاءة فيتعامل بها مع الناس. وهذا اللسان إما أن يوردك الجنان أو يكبك في النيران، نعوذ بالله من ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يحفظ لي ما بين، أو من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. أضمن له الجنة. الإحسان أيها المؤمنون يأتي في أجمل صورة حينما تتعامل مع الضعفاء ومع المسحوقين ومع المساكين، لا سيما الأيتام الذين فقدوا حنان الأبوة فتمسح على رؤوسهم وتحتضنهم لأجل أن تعوضهم بعض الحنان المفقود. إنه إحسان جميل يتجاوز كل صورة من صور المعروف، ليصبح هذا الإحسان صورة مشرقة تنم عن اعتقاد سليم وعن مراقبة لله رب العالمين. كذلك رعاية المساكين والفقراء والأرامل والمسحوقين والمحتاجين حينما تمتد يدك إليهم بالعطاء فإنه قمة الإحسان. نعم عباد الله، ديننا دين إحسان. الإحسان حينما نتأمله في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نجده مظلة يستظل بها أهل الإسلام، فيتراحمون فيما بينهم، ويحسن الرجل إلى الآخر والمرأة إلى الأخرى، والناس بعضهم يحسن إلى بعض. بل إن الإحسان تجاوز كل هذا حتى في قضايا العبادة، حتى في قضايا العبادة. يأمر النبي صلى الله عليه وسلم إمام المسجد أن يتجوز في الصلاة إذا كان خلفه الكبير والضعيف وذا الحاجة. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام بلغ إحسانه ورحمته أن خفف الصلاة مرة حينما سمع بكاء صبي، رحمة به ورحمة بأمه. بل إن الإحسان يكون بين أهل الصف الواحد في الصلاة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر الرجل المصلي أن يلين بيد أخيه، بمعنى إذا سحبه إليه أو إذا أراد أن يتصافى ويتراصى في الصف أن يلين بعضهم بأيدي بعض، لا كما يفعله بعض قساة القلوب وجفاة الطباع من العناد ومن الاستكبار حينما يدله أخاه على فرجة في الصف ليسدها. الإحسان أبوابه عديدة، الإحسان مسالكه متنوعة، فكونوا من أهل الإحسان، جعلني الله وإياكم منهم. والله جل وعلا يقول: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، ويا فوز المستغفرين. أستغفر الله.
الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه، وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن قضية الإحسان قضيةٌ عظيمةٌ في شريعتنا، تجاوزت إلى عالم الحيوان، تجاوزت إلى عالم الحيوان، في إشارةٍ إلى عظمة هذا الدين، وأنه داعٍ إلى كل فضيلة، وأنه ناهٍ عن كل رذيلة. فاسمعوا إلى نبيكم صلى الله عليه وسلم ماذا يقول. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. إن الله كتب، يعني فرض وأوجب، الإحسان على كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. الله أكبر. إلى هذا الحد، نعم أيها المؤمنون، إلى هذا الحد، بل أزيد من ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا إلى الإحسان إلى هذه البهائم، ونحن في أيام الذبح وإراقة الدماء لله جل وعلا، ينبغي لنا أن نأخذ بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، وأن نحسن إلى هذه الذبائح. ومن الإحسان إلى الذبيحة أن يحد الذابح شفرته، يعني سكينه، لأن من ذبح بسكين كالة فإنما يعذب الذبيحة ويمارس الخنق عليها وإطالة زهد الروح. أما السكين وأما المدية الحادة فإنها تريح الذبيحة، هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني أن لا تسلخ الذبيحة إلا بعد أن تبرد، هكذا جاءت بذلك الآثار، لا يسلخ الإنسان ذبيحته حتى تبرد. وأما من يمارس ذبح، وأما من يمارس السلخ بعد الذبح مباشرة، أو يضع مثلا الدجاج في الماء الحار وفيه نفس ما زالت في عروقها، فإن هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الآخر أن لا تذبح البهائم أمام بعضها البعض، وهذه رحمة، هذه رحمة ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، أن لا تذبح البهائم أمام بعضها بعضا، فإنها تعرف ذلك وتنتبه إليه. ذكر ابن رجب أن رجلا ذبح عجلا أمام أمه، فارتجفت تلك الأم وانزعجت، فأصيب هذا الرجل بالجنون والخبل، فسار وساح في الصحراء هائما على وجهه. قال: وقد جلس تحت ظل شجرة، فإذا بفرخ عصفور قد سقط من أعلى الشجرة، فقام وهو في حالة جنونه، فرفع هذا الفرخ الصغير الذي أمه ترفرف بجناحيها حوله ولا تستطيع حمله، فرفعه ووضعه في عشه في أعلى الشجرة، فرد الله جل وعلا إليه عقله، فرد الله جل وعلا إليه عقله. نعم عباد الله، الإحسان إلى الذبائح يكون بمثل هذا وأكثر من ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر امرأة بغية من بني إسرائيل وجدت كلبا يلهث يأكل الثرى من شدة العطش، فنزلت إلى بئر فحملت بموقها الماء فسقته فأدخلها الله الجنة. أدخل هذا البغي، أدخل هذه البغي الجنة، لأنها رحمت وأحسنت إلى كلب من الكلاب بلغ العطش به أن يأكل الثرى، أن يأكل الثرى. نعم عباد الله، هذا هو الإحسان. فإذا كان الناس يتبجحون ويتفاخرون بحقوق الحيوان، فإننا ولله الحمد شريعتنا جاءت ببيان حقوق الإنسان أولاً، ثم بيّنت شريعتنا إلى أن الإحسان يمتد إلى الحيوان، بل إلى النبات، بل إلى أبعد من ذلك.
والمتأمل في نصوص القرآن والسنة يجد ذلك جليا. عباد الله، لو أردت أن أتحدث عن الإحسان لطال بي المجال. الإحسان مع الوالدين، الإحسان مع الأرحام، الإحسان إلى الجيران، الإحسان إلى الموظفين، الإحسان إلى المارة، الإحسان إلى كل أحد. هذه الأمور كلها جاءت بها شريعتنا، فأحسنوا يا عباد الله، واجعلوا الإحسان لكم شعارا، واتخذوه دثارا ومسلكا. ومن أحسن فإن الله يحبه، ومن أحبه الله جعله في كنفه وفي رضوانه وفي جنته بإذنه سبحانه. قال جل وعلا: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. هذا، وصلوا وسلموا على رسولكم المصطفى ونبيكم المصطفى، إذ أمركم الله جل وعلا بالصلاة والسلام عليه، فقال وهو أصدق القائلين: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 110. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وعليك اللهم بالظالمين، وعليك اللهم بالظالمين. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم اجعل التقوى لنا أربح بضاعة. اللهم ثبت أقدامنا يوم تقوم الساعة. اللهم لا تجعلنا من أهل التفريط والإضاعة. اللهم وفق الحجاج في حجهم. اللهم واعدهم إلى أهاليهم سالمين غانمين، مأجورين غير مأزورين، وعنا معهم بجودك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم وفقنا لرضاك، اللهم اجعل أعمالنا في تقواك، اللهم وفقنا للعمل الصالح الذي يرضيك عنا. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على وافر نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله